برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعينا الكرام، مساء الخير. جائحة فيروس كورونا العابرة للقارات تتسبب ليس فقط بمقتل الآلاف من الناس، وليس فقط بالتدمير وانهيار نظم اقتصادية ومالية، وإنما تهدد قطاع التعليم في العالم. فقد تسبب هذا الوباء بتوقف أكثر من مليار طفل وشاب عن التعليم في أنحاء العالم. يقول مطلعون أنه ليس بمشكلة، فالتعلم عن بعد يمكن أن يحل هذه المشكلة، ولكن للتعلم عن بعد مثل ما له إيجابياته له سلبياته، وللتعلم عن بعد عبر الإنترنت يجب إنشاء بنية تحتية تقنية لتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت والحواسب الإلكترونية. وهنا يطرح السؤال، من أين للبلدان النامية التي تعجز عن تأمين مستوى معيشي لمواطنيها أن تأتي بكل هذه الأموال لاقتناء تلك التقنيات وتغطية المواطنين لتكاليف التعليم؟ أيضاً التعلم عن بعد عبر الإنترنت مثله مثل التعليم التقليدي نشأ وطبق عبر تجارب سنين، فلا بد من تطوير وإعادة تأهيل الكوادر التي ستعمل في هذا المجال. أما معارضو هذا النهج يقولون أن الطالب يذهب إلى المدرسة ليس فقط لتعلم المواد العلمية وتلقي المعلومات، ولكنه يتعلم في المدرسة إقامة العلاقات الاجتماعية، ويتعلم كيف يكون مواطناً ويطور من مهاراته الاجتماعية. لذا من الضروري الحفاظ على التواصل مع المدرسة. استضفنا اليوم للحديث عن مسألة التعليم عن بعد، عن مخاطرها وعن إيجابياتها وسلبياتها، يحدثنا ضيفنا الدكتور أحمد أديب أحمد، أستاذ محاضر في جامعة تشرين. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا بكم. يا هلا
دكتور أحمد، بداية نشكرك على موافقتك مرافقتنا في هذا اللقاء، ونود هنا اليوم أن نطرح مسألة تتعلق بالوضع الحالي، تتعلق بالجائحة التي تمر بها أو التي تعبر العالم، جائحة كورونا، والتي يقال أنه ما بعد كورونا ليس ما قبل كورونا، خاصة في مسألة التكنولوجيات ومسألة التحكم عن بعد ومسألة التقنيات المعلوماتية. من ضمن هذه التقنيات هو التعلم عن بعد. هناك بعض المقولات تقول أنه ما بعد كورونا لن تعود مسألة التعلم كما كانت قبل كورونا، فلأنه استخدمت أساليب التعلم عن بعد ويمكن أن تستمر هذه الطرق، لكن هناك فريق آخر ضد هذه الفكرة. بداية، ما هو تقييمك لهذا الموضوع؟
في البداية أشكر ثقتكم لاستضافة، شرفني أن أكون معكم. طبعا الكورونا هي هذه الجائحة أو هذا الوباء الذي تم استثماره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا وعلى كل المستويات. ما تفضلت به هو أمر واقع وهو كلام مخيف للغاية. يعني الأزمة التي سببتها كورونا خاصة بالنسبة للتعليم، موضوع حلقتنا، هي ذات حدين، بالنسبة للدول المتقدمة من جهة وبالنسبة للدول النامية من جهة أخرى. بالنسبة للدول المتقدمة، استطاعت هذه الدول تجاوز هذا الأمر، يعني موضوع التعلم عن بعد، بتوسيع هذه القاعدة عبر الإنترنت باعتبارها تملك التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بذلك. لكن المشكلة الحقيقية تبرز في النسبة الأكبر من العالم. النسبة الأكبر من العالم هي بلدان نامية لا تمتلك البنية التحتية التقنية الكافية لتطبيق أسلوب التعلم عبر الإنترنت، وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية هنا. لدينا خياران، إما الالتزام بالتعليم التقليدي وبالتالي نكون عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة عالية وانتشاره في بلادنا، أو أن نوقف حركة التعليم إلى أجل غير مسمى، وبالتالي هذا سيزيد من مظاهر الجهل والتخلف، والتي هي مسبب حقيقي للجريمة والإرهاب والجوع وما إلى ذلك. يعني كأن التعليم هو عبارة عن هدف من الأهداف التي يريدون تدميرها عبر سلاح كورونا، بالإضافة إلى الأهداف السابقة التي تحدثنا عنها، الأسواق والاقتصاديات والأمن الغذائي. حسنا، إذا اخترنا نحن كدول نامية ومنها سوريا والدول العربية والكثير من بلدان من الشرق، يعني إذا اخترنا خيار التعلم عن بعد، سنجد أننا سنصطدم بعائق هو تغطية تكاليف استيراد التكنولوجيا الخاصة بذلك لأننا لا نمتلكها. فبالتالي في ظل هالأزمة الاقتصادية الخانقة والتي أرخت ظلالها على هذه البلدان، هذا أمر مستحيل، من المستحيل تغطية نفقات هذا التعليم من إيرادات الدولة. لذلك سيتم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك الدولية. هذا سيسبب أمر اسمه ارتهان اقتصادي، ارتهان اقتصادي للهيمنة الرأسمالية العالمية، أي أننا سنعود للوراء 100 سنة للوراء. الارتهان الاقتصادي ماذا يعني؟ يعني تبعية سياسية، يعني تبعية فكرية، تبعية اجتماعية، تبعية عسكرية. هذا أمر خطير جدا. الأزمة هذه متشابكة الخيوط محبوكة بطريقة خبيثة جدا، ستؤدي إلى ارتفاع نسبة فقر التعلم خاصة بالنسبة للأطفال ما دون سن 10. كأنهم، يعني هذه رؤيتي وتصوري للواقع القادم، كأنهم يحضرون بلدانا كاملة أو جيل كامل في البلدان النامية ليكون جيل جاهل غير متعلم فقير جائع، وبالتالي يستخدم كحطب في حروب عالمية قادمة كما استخدمت في هذه الحروب في العقد السابق، يعني بين 2011 إلى 2020، كما استخدمت داعش وجبهة النصرة وأمثالها، هي حطب. فكأنهم يجهزون جنودا مجندين من الأجيال غير المتعلمة والجاهلة لتكون حطب إشعال في الحروب العالمية القادمة.
نعم دكتور أحمد، أيضا هنا لابد من الإشارة إلى أيضا المدرسين أو المعلمين الذين اضطروا لترك مهنتهم عندما تحول التعلم عبر الإنترنت، لأن الطفل كما ذكرت دون 10 لا يمكن أن، يعني بدون تواصل النظري، بدون تواصل تفاعل مع الطفل مع المدرس والمدرس مع الطفل، لا يمكن أن هذه العملية أن تربطها بالإنترنت. لذا كثير من المدرسين تركوا أعمالهم.
صحيح، بالطبع هذا أمر طبيعي، يعني يرخي ظلاله على الجميع. أولا يعني بالنسبة للأطفال والتعلم عن بعد بالنسبة للأطفال، هذا أمر لا يخص فقط البلدان النامية إنما يخص كل بلدان العالم. يعني الطفل بحاجة للتواصل مع المدرسين، مع رفاقه، التفاعل الجسدي الإنساني معهم. يعني التعلم عن بعد كأنه يحول الإنسان إلى آلة تتلقى معلومة جاهزة وتعيد إرسالها كمعلومة جاهزة، فهو أصبح الإنسان أصبح مؤتمت بهذه الطريقة. الطفل عندما يذهب، أو يعني الطفل سواء كان في مرحلة الروضة أو في مرحلة التعليم في المرحلة يعني لحد المراهقة لحد سن 14 عام، هو بحاجة إلى التفاعل مع المجتمع، بحاجة إلى التواصل. والتعليم التقليدي له الكثير من الإيجابيات في هذا الخصوص، عدا عن أن الأطفال لا يستطيعون التعامل مع التعليم عن بعد، هناك الكثير من الأساتذة والمدرسين والمدرسات غير مؤهلين للتعامل في التعليم عن بعد، ليس لديهم الخبرة على برامج الحاسوب ولا على الإنترنت. التعليم عن بعد يحتاج اتصال إنترنت قوي ومستقر، يتطلب مهارات في العمل على الحاسب. أين هي البيئة التي تحمي أجهزتنا؟ يعني التعليم عن بعد معناها الكمبيوتر بده يضل مفتوح بشكل دائم، وبالتالي احتمالات القرصنة جاهزة. ليس لدينا ثقافة التعامل مع التكنولوجيا في مجتمعاتنا، وبالتالي هذا أمر يعني سيؤدي إلى عدة نتائج. عدا عن الجهل الذي تكلمنا معه، قد يؤدي إلى سرقة المعلومات، قد يؤدي إلى ابتزاز الأشخاص. تخيلي مثلا أن جميع الطلاب وجميع الأساتذة يتعاملون عبر الإنترنت وتسرق هذه المعلومات ويصير تضاف هنا إلى موضوع النفقات والصعوبات التي يواجهونها مواضيع الجريمة الإلكترونية. يعني نحن أمام جرائم إلكترونية ستحصل في هذا الأمر، والنتائج التي ستؤدي إليها خطيرة جدا.
بالفعل دكتور، ذكرت نقاط لم نكن ننتبه إليها. أيضا دكتور أحمد، بغض النظر عن الأطفال وسن وأعمارهم، يعني إما إن كان طفل يانع أو إن كان شاب في مقتبل العمر، ويعني بعتقد لديك تجربة كافية لتحكم على هذا الأمر مع طلاب الجامعة، كيف يمكن للمدرس والطالب أن يتفحص معلومة الطفل أو الشاب أو الطالب بشكل عام؟ كيف يمكن أن يتأكد من هذا الطالب هل يستحق هذه الدرجة التي ينالها عبر اختباره عبر الإنترنت أم لا؟
نعم، يعني سؤال جميل جدا. يعني هذا من السلبيات التي يتصف بها موضوع التعليم عن بعد. يعني التعليم عن بعد أولا هو جامد، هناك معلومات سيتم حفظها بشكل نظري والإجابة عليها من خلال أسئلة متعددة، ليس فيه حرية كما هي الحرية الموجودة في التعليم التقليدي. هناك أفخاخ سيؤدي إليها التعليم عن بعد، مثلا فخ الحرية ومرور الوقت. يعني سيتميز الطالب في التعليم عن بعد بموضوع التأجيل، وهذا يؤدي إلى فوضى تنظيم الوقت، وبالتالي يهدر وقته لأنه سيقول نعم سأدرسها لاحقا، سأقدم هذه الوظيفة لاحقا إلى آخره. إذن بس فقدنا، عندما نفقد التنظيم في حياتنا نفقد كل شيء، لأن أساس النجاح هو التنظيم. أيضا الموثوقية بالنسبة للامتحانات، بالنسبة للشهادات المعطاة، خاصة في ظل انتشار الشهادات الوهمية وخاصة شهادات الدكتوراه وشهادات الدكتوراه الفخرية التي يتم شراؤها من الإنترنت من جامعات افتراضية غير موجودة على أرض الواقع، أو من معاهد أيضا غير موجودة على أرض الواقع. هناك ضياع سيكون بالنسبة للطالب عندما يريد اختيار البرامج الدراسية الجيدة، بمعنى أنه في الجامعات هناك برنامج دراسي خاص لكل جامعة لكل سنة من السنوات وكل اختصاص من الاختصاصات، بينما بالنسبة للتعليم عن بعد يدخل ويرى عناوين جذابة جدا وبراقة جدا، لكن المعلومات التي تحتويها هي معلومات عادية جدا، إنما هناك هوس بجمع الشهادات والتعامل معها، وبالتالي لا يوظف إمكاناته وفق بوصلة صحيحة وفق اتجاه صحيح لتطوير مهارات. عدا عن موضوع التأثير على إمكانية تفاعله الإنساني مع الناس والتي يفتقدها التعليم عبر الإنترنت.
صحيح. أيضا دكتور، لا أدري إن كنت توافقني، ليس كل الطلاب على درجة من تحمل المسؤولية، على درجة واحدة يعني من تحمل المسؤولية تجاه تعليمهم، تجاه ذاتهم، تجاه تواصلهم بالإنترنت. هناك ستقع مسؤوليات أكبر على الطالب، على الأهل، ستنشأ مشاكل إضافية أعتقد ذلك.
هذا الشيء بالتأكيد. يعني التربية المنزلية في الأساس هي التربية الأساسية التي تنشئ الطالب. الطالب الذي يعاني من فوضى منزلية سيكون فوضوي، والذي سيعيش ضمن بيئة منظمة أكيد سيتعلم التنظيم. المدرسة تأتي لتساعد. لماذا كانت المدارس؟ المدارس هي تساعد البيئة المنزلية. قد لا يكون الأهل بالمستوى الكافي من الوعي لتأهيل أبنائهم وتربيتهم تربية جيدة، فتأتي المدرسة لترمم الخلل. أحيانا هناك من الأهل من هو واعي ومثقف ولكن لا يملك الوقت الكافي للاهتمام بأبنائه، وخاصة في البلدان النامية التي ينشغل الأب والأم فيها طوال الوقت خارج المنزل لتأمين لقمة العيش، فكل الوقت هو لتأمين لقمة العيش والأطفال مهملون. إذن المدارس هنا تؤدي دور حقيقي في تنشئة الأطفال. لا يستطيع التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد أن يحل هذه المشكلة، عدا عن الخطورة. يعني لا يترك الطفل أو الشاب لوحده مع انترنت حر كل الوقت، ونحن نعلم ماذا يحوي الانترنت من مواقع،
خطورة الانترنت. صحيح
تماما، فهذا رقابة الأهل الغائبة بشكل طبيعي لأنهم سيؤمنون القوت اليومي لهذه العائلة، وبالتالي هذا أمر خطير جدا.
نعم، نتذكر ما يقوله علماء النفس وعلماء الاجتماع أنه ينتظرنا أمراض فتاكة أكثر من كورونا بعد هذه الأزمة.
100%، يعني هذا الأمر احنا بدأنا يعني مسيرة التقهقر للحياة على كوكب الأرض، وتنتظرنا أمراض وتنتظرنا أزمات متلاحقة، وهناك من يخطط بقوة لتأزيم الأوضاع. طبعا هذا أمر ربما يكون مقصودا من في جهات معينة وغير مقصود في جهات أخرى، ولكن هناك عملية تدميرية للبشرية على كوكب الأرض، وهذا ما تم التوافق عليه، وهذا من يعني أسس صراع الحياة على هذه الأرض. دائما هناك صراعات تدمر الأرض فتتجدد الحياة على هذه الأرض من جديد، ومنها الكورونا هي ليست الأولى وليست الأخيرة.
صحيح، نتمنى أن يعم الأمن والسلام، وأيضا نتمنى أن نتخطى هذه الجائحة بأقل الخسائر.
نأمل ذلك.
دكتور أحمد أديب أحمد، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
شكرا لكم، أهلا وسهلا بكم.